بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة الخشوع. خشوع الصلاة هو جزء من خشوع عام. الأصل بأن المؤمن، بأن السالك إلى الله عز وجل، حالة الخشوع حالة دائمة معه. وسبق أن الخشوع هو الاتضاع لنظر الحق إليك، والرضا بالحكمين الشرعي والقدري. مهما أثنى عليك الناس، مهما أعجبتك نفسك، فأنت تتواضع لأنك في نظر الحق. تتواضع لأنك تعلم بأنك ستقف بين يديه يوم القيامة، ليس بينك وبينه ترجمان فيقررك بذنوبك كلها. فهذه المراقبة لهذا الوقوف بين يدي الحق يوم القيامة يجعلك طيلة حياتك في حالة اتضاع. ماذا ستقول له جل جلاله، وكيف ستعتذر بين يديه؟ أو من جهة أخرى، أنت تتواضع لأنك حقيقة في هذه الحياة الدنيا في نظر الحق، فرب العالمين ينظر إليك في حركاتك وسكناتك، تورثك هذه المراقبة لنظر الله تعالى. التواضع الاتضاع لنظر الحق إليك. من أجل هذا، إذا دعتك نفسك إلى أن تتكبر، إلى أن تعجب، إلى أن تعتد، فأنت تعتريك حالة الخشوع تمنعك من هذا التكبر وهذا الاعتداد وهذا العجب. الاتضاع لنظر الحق إليك، والرضا بالحكمين الشرعي والقدري. أنت عبد وربك هو الآمر الناهي، فإذا قدر عليك أمرا فأنت راض به، وإذا منعك أمرا فأنت راض به، راض بما أنت ترضاه، ترضى بما أمر الله وترضى بما قدر الله تعالى. سبق أن الخشوع هي حالة عامة للإنسان المؤمن. خشوع الصلاة هو جزء من خشوع عام. فإذا وقفت بين يديه في الصلاة، فحالة الخشوع التي ترافقك طيلة حياتك في قومتك ونومتك، ففي الصلاة تتمثل، لأنك ستقف بين يدي ربك. كان بعض الصالحين إذا توضأ اصفر لونه، فيقال له في ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ خشوع الصلاة جزء من خشوع عام. وحسبكم في فضله أن الله تعالى جعله أول صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاءت الأحاديث الكثيرة تتحدث في خشوع الصلاة وفضله، منها ما أخرج أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرج الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يكتب له بمقدار ما عقل، يكتب له بمقدار ما خشع، يكتب له بمقدار ما اطمأن في هذه الصلاة. في كتب الحديث حديث مشهور من أشهر أحاديث الصلاة، باب الصلاة، يسمى حديث المسيء صلاته، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقام فصلى والنبي جالس مع أصحابه، فلما انتهى الرجل من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي فإنك لم تصلي. فقام الرجل وأعاد صلاته، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فصلي فإنك لم تصلي. فقام وأعاد صلاته فقال: قم فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل صلى. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن الكريم، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فكلمة تطمئن جالسا وراكعا وساجدا تمشي مع الحديث من أوله إلى آخره. قال العلماء: إن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، بحيث أن من لم يطمئن في صلاته بطلت صلاته. وأهل التربية الروحية يقولون: الخشوع فرض من فرائض الصلاة، وإن كان أمر الخشوع الاطمئنان أدناه أن تستقر أعضاؤك في الحالة التي أنت فيها. إذا كنت ساجدا أن تطمئن أعضاؤك ساجدا، إذا كنت راكعا أن تطمئن أعضاؤك راكعا، إذا كنت رافعا معتدلا أن تطمئن أعضاؤك معتدلا. الاطمئنان ينضبط، بس الخشوع لا ينضبط، الحالة القلبية لا تنضبط. الفقهاء قالوا: العبرة بالاطمئنان، وهم يدعون إلى الخشوع، لكن أهل التربية الروحية قالوا لابد من الخشوع، ويعيدون صلاتهم إذا لم يخشعوا فيها. كانوا يقولون: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون، قيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. يقول الفقهاء: إنه إذا غلب على الصلاة الخشوع وتعقلها اعتد بها، وكانت السنن والأذكار عقبها جوابر ومكملات لنقصها. وإن غلب على العبد في صلاته عدم الخشوع وعدم التعقل فقد اختلف الفقهاء هل يجب إعادتها أو لا يجب، على قولين، فبعضهم قال يجب أن تعيد، وبعضهم قال الصلاة صحت. مما يعين على الخشوع في الصلاة أربعة: 1- أن تستحضر في قلبك مكانة الصلاة وفضيلة إقامتها. تعلمون أيها الإخوة أن الصلاة عماد الدين. الخيمة عندما تنصب فهذه الأوتاد الخشبية التي توضع على الجوانب اسمها أوتاد، لكن هذه السارية التي توضع في الوسط اسمها عماد، والعماد إذا رفع الوتد بالخيمة إذا ذهب تبقى الخيمة قائمة، لكن العماد إذا رفع إذا سقط سقطت الخيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. فأنت إذا استحضرت أن الصلاة وفضيلتها تستجلب الخشوع إلى قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فأنت إذا استحضرت فضيلة الصلاة تستجلب الخشوع إلى قلبك. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، فقال: الصلاة على أوقاتها. إذا استحضرت فضيلة الصلاة عندها تستجلب الخشوع إلى قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. إذا استحضرت فضيلة الصلاة تستجلب الخشوع إلى قلبك. فرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي عليه ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة نور، الصلاة مفتاح الجنة. إذا استحضرت هذه الفضائل للصلاة تستجلب الخشوع فيها. مما يعين على خشوع الصلاة 4: واحد، أن تستحضر في قلبك مكانة الصلاة وفضيلة إقامتها. الثاني، أن تقطع عن نفسك شواغلها قبل الصلاة. إذا كنت نعسا فنم ثم صلي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، رأى حبلا مشدودا بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذه فلانة تصلي من الليل، فإذا نعست ربطت نفسها. قال: حلوه ولتصلي من الليل ما استطاعت. أما ما تصلي وأنت نعس لأنك ستفقد الخشوع. إذا كنت جائعا فكل ثم صلي. إذا حضر العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء. علماء قالوا: من أجل أن لا ينشغل وهو في صلاته بحاجته للطعام والشرب. إذا كنت حاقبا أو حاقنا فاقض حاجتك ثم صلي. أن تقطع نفسك عن شواغلها قبل الصلاة. فإن كنت نعسا فنم، وإن كنت جائعا فكل، وإن كنت حاقنا فاقض حاجتك ثم صلي، وإن كنت تنتظر مهما فاقضه ثم صلي. كل ذلك ليتفرغ قلبك وعقلك للوقوف بين يدي الله. وفي كل جاءت الأحاديث. فمما يستجلب الخشوع أن تقطع عن نفسك شواغلها قبل الصلاة. استحب بعض الصالحين أن تجلس قبل صلاتك برهة قبل أن تقوم إلى إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام، أن تجلس مستقبل القبلة وتستحضر كل ما تريد أن تستحضره من بيع وشراء وأخذ وعطاء وإجارة ووكالة وكفالة، حتى إذا وقفت بين يدي الله تعالى تصلي كنت قد طردت هذه الشواغل عن قلبك. أما الثالث مما يعين على الخشوع، التدبر وحضور القلب في كل هيئة وركن من أعمال الصلاة. الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين تكلم عن المعاني القلبية لكل ركن من أركان الصلاة. فقولك الله أكبر في تكبيرة الإحرام هو التفات عن الدنيا وانصراف إلى حضرة الله تعالى، وأنت تعتقد في قلبك كما في لسانك أن الله أكبر من كل ضعف يعتريك، وأن الله أكبر من كل عدو يداهمك، وأن الله أكبر من كل شيطان مريد، وأن الله أكبر من كل نفس أمارة بالسوء، وأن الله أكبر من كل الشهوات التي تأتيك، وأن الله أكبر من كل كبير تعرفه. ثم يقولون بأنك إذا رفعت يديك تكبر تكبيرة الإحرام فأنت ترمي الدنيا وراء ظهرك لتلتفت إلى ربك. ثم في وقوفك بين يدي الله تعالى تمثل وقوفك بين يدي ملك الملوك. كيف يقف الناس بين يدي الملك؟ تجدهم يقفون مشدودي الظهر، منحني الرؤوس، مطرقي البصر إلى الأرض. ثم في قراءة سورة الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. مفسرون أيها الإخوة لاحظوا الالتفات في سورة الفاتحة من الغيبة إلى الخطاب عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أنت في مطلع سورة الفاتحة تتكلم مع غائب، تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد له غائب بضمير الغائب، الرحمن الرحيم هو، مالك يوم الدين هو، حتى إذا وصلت إلى إياك نعبد وإياك نستعين فأنت تلتفت من الغيبة إلى الخطاب. قالوا فليحذر من يقول إياك نعبد وإياك نستعين أن يخطر في باله هنا خاطر من مال أو مرأة أو مكانة، لأنه يقول له إياك نعبد، فإذا خطر له المال فهو يخاطب المال يقول إياك نعبد، وإذا خطر له الجاه فيخشى عليه من الشرك في هذه المكانة. وقالوا لماذا قال الله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ولم يقل إياك نعبد ونستعين؟ لماذا كرر إياك؟ قال لأن المحب يحب أن يطيل الحديث مع محبوبه، فلما وصل المصلي إلى الخطاب أراد أن يطيل الكلام فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إذا ركعت في الصلاة فتمثل بأنك بين يدي الله تعالى تركع والنور يذر على رأسك ما دمت راكعا، وأنت تركع بجسدك ويركع قلبك معك معلنا استجابتك لأمر الله تعالى وإعظامك له جل جلاله. ثم إذا سجدت فالساجد يسجد على قدمي الرحمن، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. التدبر وحضور القلب في كل هيئة وركن من أعمال الصلاة يساعدك على استجلاب الخشوع. إذا قرأت التحيات فتصور بأنك تسلم على ملك الملوك، التحيات لله معناها أرفع إلى حضرة الله تعالى كل تحية يحيى بها ملك في هذه الأرض، فالتحيات كلها جديرة بأن ترفع إلى حضرة الله تعالى. والصلوات والطيبات، الصلوات هي السلامات القولية والطيبات هي السلامات الفعلية، أو بالعكس الصلوات هي السلامات الفعلية والطيبات هي الكلمات أو السلامات القولية. ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب، ثم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأنت تتمثل كل عبد صالح من إنس وجن حاضر أو مضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالتدبر وحضور القلب في كل هيئة وركن من أعمال الصلاة هو من الأمور التي تساعدك على الخشوع في أثناء الصلاة. أما الأمر الرابع الذي يعين على خشوع الصلاة فلا تتعجل الانصراف بعد الصلاة، بل اجلس واشرع في الأذكار، واعلم بأن عطاءك ربما يأتيك بعد الصلاة كالعامل إذا أنهى أجره، إذا أنهى عمله فإنه يستلم أجره عند انتهاء العمل، فربما بعد سلامك الآن يأتيك الوارد الإلهي. لذلك لا تتعجل الانصراف بعد الصلاة، وابدأ بالاستغفار 3 مرات، لأنك تستشعر بأن ضعفك وفقرك وقلتك أضعف بكثير من أن ترفع أعمالك إلى حضرة الله تعالى، تستشعر خشوعك واتضاعك بين يدي الله تعالى وأنه أذن لك أن تقف بين يديه، ثم أنت تستغفر من غفلة اعترتك داخل الصلاة. حاتم الأصم سئل كيف تصلي؟ قال إذا قمت إلى الصلاة كبرت تكبيرا بتحقيق، وقرأت قراءة بتمهل، وركعت ركوعا بتخشع، وسجدت سجودا بتواضع، ثم سألت الله تعالى أن يتقبلها مني. إذا أنهيت صلاتك لا تتعجل الانصراف، بل اجلس واشرع في الأذكار، وابدأ بالاستغفار 3 مرات. تستغفر ربك عما حصل في صلاتك من الخلل والتقصير، ثم قل اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أعني على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسبح الله 33، واحمده 33، وكبره 33، وقل في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فلعل هذه الأذكار التي بعد الصلاة تجبر ما فاتك وما نقص منها. واعلموا أيها الإخوة أن العبد الخاشع، كيف بدي أعرف أنا خشعت في صلاتي أو ما خشعت؟ واعلموا أيها الإخوة أن العبد الخاشع إذا انصرف من صلاته وجد خفة من نفسه، ووجد نشاطا وراحة، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها. إذا وجدت في نفسك خفة، في نفسك راحة، بإذن الله الخشوع حصل والقبول تم. يحدث مع أحدنا مثل هذا إذا كان شهر رمضان، وانتهى رمضان يتمنى أن لا ينتهي رمضان، ويشعر خفة حتى كأنه إذا مشى لا يمشي على الأرض، كأنه يمشي على وسادة هوائية. يشعر بهذا أحدنا إذا كان في الحج وعاد منه، يتمنى، يبكي لأنه يعود. كل المسافرين يفرحون إذا عادوا إلى أهلهم، إلا حجاج بيت الله الحرام يبكون عندما يعودون إلى أهلهم، يتمنون أن يبقوا في ذلك المكان. وتجدهم إذا أنهوا مناسك الحج كأنهم يطيرون في الجو. يحدث هذا معك بعد جلسة ذكر يرق فيها قلبك، تتمنى أن هذه الجلسة لا تنتهي، وتشعر نفسك إذا خرجت كأنك تطير طيرانا ولا تمشي. يحدث معك هذا إذا صليت وخشعت في صلاتك، تتمنى لو أن الصلاة لا تنتهي، وتشعر بأنك لا تمشي على الأرض بل تطير طيرانا. اعلم أن العبد الخاشع إذا انصرف من صلاته وجد خفة في نفسه، ووجد نشاطا وراحة، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع في صلاتنا، وأن يرزقنا خشوعا في جميع أحوالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.